إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فحي الله تعالى أهلنا في هذه البلدة الكريمة المباركة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل هدايته ورحمته على أهل هذه البلدة وعلى سائر بلاد المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الكرام المسلمون، فحي على جنات عدن فإنها وطننا الأول وفيها المخيم. الجنة هي موطننا الأول، وهي دارنا الأخير التي يصل إليها الإنسان بعد طول عناء في دار هذه الدنيا، فيصل إليها الإنسان ليتلذذ بما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. قال الله تعالى في وصفها: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. فالجزاء من جنس العمل، فكما أحسن العبد في دنياه يحسن الله تبارك وتعالى إليه في أخراه وفي عاقبته، وتلك قاعدة كلية مضطردة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن الجزاء من جنس العمل. فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وفق في هذه الدنيا وفي دار القرار، ومن تنكب عن طريق الله المستقيم وأعرض عن نهجه القويم عذب في دينه ودنياه وأخراه. نسأل الله سلامة قلوبنا وأعمالنا، ونسأل الله القبول يوم لقياه. لهذا أردت أن أذكر نفسي وعموم المسلمين في وقت الهرج، في وقت الفتن التي استولت فيها الغفلة على القلوب، وغفل فيها كثير من الناس عن علام الغيوب جل وعلا، أردت أن أذكر نفسي وإياهم بالطريق إلى الوطن الأم. الوطن الأم قعدنا أنه الجنة، فكيف السبيل إلى الجنة؟ السبل كثيرة، سأركز على كلياتها. سائلني الله تعالى أن يفتح لكلماتنا القلوب والأسماع. السبيل الأول عباد الله هو توحيد الله جل وعلا، أقرب سبيل وأطهر سبيل وأعظم سبيل تصل به إلى جنات رب العالمين، أن تفرد الله تبارك وتعالى بالوحدانية بالخلق والملك والتدبير، أن تعظم الله تبارك وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أن تفرد الله تعالى في أسمائه وصفاته، فتثبت له ما أثبته لنفسه وما نطق به كتابه وما صحت به الآثار عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، إذ كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، قل هو الله أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر. إفراد الله تعالى في أسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فبما أنك وحدت الله ربا خالقا رازقا مدبرا لهذا الكون دون غيره، وبما أنك أثبتت لله أسماء حسنى وصفات عليا تليق به سبحانه، إذن فلا تعبد إلا الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كذلك فأيقن أن الحكم لله تعالى وحده دون غيره، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، توحيدك يا عبد الله أعظم سبيل لدخولك جنات عدن. التوحيد أعظم سبيل لدخولك جنات عدن، وكيف لا يكون كذلك وهو وصية الله تعالى ورسالته لجميع الأنبياء والمرسلين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد ينطلق لا منه إلى غيره بل معه إلى غيره، كما أصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فتوحيد الله تعالى أول منازل المكلفين وأوسطها وآخرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، توحيدك يا عبد الله ليس مجرد كلمات تقال ثم تنثر هباء، بل إن التوحيد له مقتضيات وله شرائط كما نص على ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى. ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان آيا من يفهم. نعم، هذا أول واجب عليك أن تفهمه وأن تتعلمه وأن تحققه وأن تسير ناشرا له بين الناس. ثانيا، احذر الشرك. قال شاعرنا العربي القديم: وبضدها تتميز الأشياء. فإذا حققت توحيد الله جل وعلا فإنه يلزمك يا عبد الله أن تجتنب الشرك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن أوثان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. قال ابن مسعود: قلت: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وليس الشرك كما يتصور عامة الناس اليوم هو مجرد السجود لصنم، هذه قضية فات وقتها ومضى أهلها، ولكن الشرك في أزماننا يحتاج إلى بصيرة، فإن بعض الناس قد يشرك بالله منظمات وأمما، وقد يشرك بالله أفكارا مستوردة من هنا وهنالك، يعتقد أنها مجرد اجتهادات وآراء بشرية تقبل التصويبة والتخطئة، وهو لا يدري أنها تقدح في أصل الإيمان. فاحذر يا عبد الله ممن يزخرفون لك القول هدفهم اغتيال عقيدتك وتوحيدك. ثالثا، من الطرق الموصلة إلى الوطن الأم الإيمان بالله والعمل الصالح على هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بل انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن سائر الصحابة، قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: صيام في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال الصالحة الكلية التي تدخلك الجنة، المحافظة على الصلاة. الصلاة الركن العملي الأول بعد الركن الأول النظري وهو التوحيد. ولهذا لا تعارض بين قول نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، وبينما أصلنا أن أول واجب سيسأل عنه المرء يوم القيامة هو التوحيد، فإن التوحيد أول ما سيسأل عنه المرء يوم القيامة في الواجبات العقدية العلمية. أما الصلاة فهي أول ما سيسأل عنه المرء يوم القيامة في الواجبات العملية. تخيل أن عشرات بل مئات بل آلاف بل ملايين المسلمين زورا وبهتانا لا يحافظون على صلاة الجماعة، فإن حاججتهم في قضية من القضايا الدينية العقدية رد عليك متجبحا، رد عليك متبجحا، منكرا، معاندا، قائلا احنا مسلمين زيكم واحسن منكم، ولا ترى للسجود عليه اثرا، بل لا تلحظ اثرا ولا ملمحا لعبادة هي اجل العبادات على الاطلاق الا وهي الصلاة. حذرنا الله تعالى من ترك الصلاة فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن كثير والسدي والقرطبي وجماعة من المفسرين: الغي واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه لمن أخر الصلاة عن أول وقتها. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قلت: ثم أي؟ قال: الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها الذي وقته الشارع الحكيم. حافظ على صلاة الجماعة. وهنا ألفت نظر إخواني من شباب الإسلام أن الله تعالى فرض عليكم فرضين. الفرض الأول خمس صلوات في المسجد جماعة، والفرض الثاني أن تؤديها بتمام وخشوع في المسجد. يبقى أنت عندك فرضين، الفرض الأول إن أنت تصلي كم؟ خمس صلوات. طب ما ينفعش يبقوا أربعة؟ ما ينفعش يبقوا ثلاثة؟ لا ما ينفعش. ومن العجائب والعجائب جمة أن خرج علينا بعض المزورين في إعلامهم فقالوا من باب ترغيب الشباب في الصلاة: لا بأس إن حضرتك تقول له صلي السنة دي، صلي السنة دي الجمعة مثلا، والسنة اللي بعدها صلي فرضين، واللي بعد بعدها صلي ثلاثة. لا يا أخي، هذا من التلاعب بثوابت الملة وأصولها. فالدين تم والشرع كمل. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم دين. يبقى ربنا فرض عليك خمس صلوات، يبقى دي رقم واحد. اتنين، فرضهم عليك فين؟ في المسجد. روى الترمذي بإسناد متكلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. الواحد لما بيمشي جنب الجامعة كده ولا ناحية طلاب الثانوي بيرى العجب العجاب، يؤذن المؤذن للصلاة وكأن الأمر لا يعني كثيرا من قطاعات المجتمع. متى تبني البنيان ويشتد بناؤه؟ إذا ما كنت تبني وألف يهدم، إذا لم تحافظ على أول تكليف عملي في الإسلام فعلى أي شيء تحافظ؟ يبقى النهاردة الصلاة لا سيما صلاة الفريضة، ثم لا تنسى صلاة التطوع، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم جعل ثمن ذلك الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيت في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. حافظ على الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال له دي هتفيد جدا 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 عموم المسلمين، وهتفيد بقى أخواننا الشباب من أول 3 إعدادي لسن الشباب كده تحت 60، اللي بيشتكي لي وبيقول لي أنا بشتكي مر الشكوى من فتنة النساء، أول ما بشوف واحدة ما بستحملش، والتاني بيقول لي أنا لا أستطيع أن أغض بصري، والتالت والرابع نقول له من العلاجات العملية التي يحفظ الله بها قلبك ويحفظ الله بها عقلك ولبك الحفاظ على صيام النوافل فضلا عن صيام شهر رمضان. ومن كارثة الكوارث وثالثة الأثاث أن بعض الشباب يفطر في رمضان علنا. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: من أفطر في رمضان بغير عذر، أي بغير عذر شرعي، فهو شر من الزاني والسارق وشارب الخمر، وكانوا يظنون به الزندقة والانحلال ويعتقدون أنه على ملة غير الإسلام. حافظ على الصيام، حافظ على الزكاة، حافظ على العمرة والحج، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. حافظ عليهما. في واحد طلع من 3 أيام كده في قنواتهم فقال: نحن نناشد من يخرجون إلى الاعتمار في كل عام أن يوفروا عمراته. طب ليه؟ قال لك: والله اعمل عمرة مرة واحدة واعمل حجة مرة واحدة ووفر الكلام ده. طب ووفروا ليه؟ قال لك: علشان ممكن تدي للفقير. طب ما أنا ممكن أكون بعتمر وبحج وبدي للفقير، لماذا لم تخاطب بكلامك هذا من يذهب إلى المصايف ليعصي الله تعالى جهارا نهارا لينفق أموالا وليبددها في غير محلها؟ ما قلتش كده ليه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام جعل الحج والعمرة من أسباب رفعة درجات الإنسان وسعة رزقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الطريق إلى الوطن، الطريق إلى الوطن الأم له سبل أيضا، من أعظمها بر الوالدين. هذه العبادة الجليلة التي تخافت صوتها الآن في وسط ضجيج الرأسمالية والحياة المادية التي انتشرت بيننا نتيجة مباشرة لانتشار العلمانية في أحقاب مختلفة. يا إخواني، إن أعظم قربة يتقرب بها إلى العبد إلى الله بعد توحيده سبحانه وبحمده بر الوالدين أحياء وأمواتا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا أحياء وأمواتا. إن نبيك صلى الله عليه وسلم سأله معاوية ابن جاهمة كما عند الطبراني بإسناد حسن فقال يا رسول الله ائذن لي في الجهاد، فقال له ألك والدان؟ فقال بلى. قال اذهب إليهما وامكث تحت رجليهما فثمت الجنة. وفي رواية أبي داود فاذهب إليهما فإن برهما ثمن الجنة. أين هذا من أخلاق انتشرت بشؤم وسائل الإعلام المختلفة في بلادنا فغيرت طبائع الأجيال وجرأت الأجيال على آبائهم وأمهاتهم بدعوى التطوير والحداثة واللبرلة، فكانت النتيجة شؤما حقيقيا في بيوت المسلمين وتفسخا واضحا في العلاقات بين الآباء والأبناء. إنه يلزمك أن تبر أباك وأمك وأن تخص أمك بذلك، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قلت ثم أي؟ قال أمك. قلت ثم أي؟ قال أمك. قلت ثم أي؟ قال أبوك. بل إن أبر البر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يود الرجل ود أبيه، أي بعد وفاة أبيه. بل تستطيع أيها الكريم الفاضل أن تبر أباك وأمك حتى بعد مماتهما. انظر إلى صدقة جارية كما قال نبيك صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تستطيع أن تنفق نفقة وأن تجعلها في سبيل الله ولتكن نيتك بذلك بر أبيك وأمك. يمكنك أن تدعو لهما، يمكنك أن تحج عنهما بعد حجك عن نفسك، وأن تعتمر عنهما بعد العمرة عن نفسك. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم بين أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فإذا دخل شهر رمضان ومات أبوك فصم عنه امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذا فإن من السبل الموصلة إلى الطريق الأم الجنة أن تحرص غاية الحرص على تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. بل إن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن نبيك صلى الله عليه وسلم سئل كما عند أبي داود بإسناد حسن عن أكثر ما يدخل العبد الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. نعم، التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره وقاية، تقيق السوء. ولهذا قال طلق بن حبيب تعريفا جامعا مانعا فقال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تحذر سخط الله على نور من الله ترجو رحمة الله وعفوه، وكذلك حسن الخلق، فإن حسن الخلق من أعظم ما يدخلك الجنة. قال نبيك صلى الله عليه وسلم: إن المسلم المسدد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم بين أن ثمن حسن الخلق والصبر على أذى الناس الجنة. أحكي لكم قصة تدلل على خطورة سوء الخلق. إن شابا أوروبيا وبالتحديد في لوس أنجلوس تعامل مع بعض إخواننا من التجار الملتزمين المسلمين المهرة، فأعجب أيما إعجاب بأخلاقه وصفاته وخلاله، فقال: إني أعجبت بك، فما الذي يدعوك إلى التمسك بهذه الأخلاق في دنيا الرأسمالية والجشع؟ فقال: إنه الإسلام. فقال: كيف أدخل في دينكم؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهد الرجل شهادة الحق والصدق، ثم علم من رفاق هذا التاجر أن هذا التاجر مصري، فقال: لأنزلن إلى مصر لأرى حسن خلق المسلمين. وهنا وبعد ذهابه إلى الجامع الأزهر رفع الله مقامه وأعلى الله شأنه، انطلق إلى الجامع الحسين، فرأى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فرأى داخل المسجد من يشرك بالله غيره، من يذبح لغير الله ويستغيث بغير الله ويتوكل على غير الله ويطلب المدد من دون الله. ثم خرج خارج المسجد فورد فنظر فوجد السبابين الشتامين، وجد من يشرب الطباك والسجائر والشيشة، فخرج الرجل وقد جن جنونه فقال: ما خرجت من دين تعبد فيه الأوهام لأدخل دينا تعبد فيه الأوثان. وكفر بالله. إن سوء الخلق وسوء الفهم عن الله وعن رسوله صد هذا الرجل وأمثاله عن الإسلام. فيا ترى، هل ستصلك هذه الرسالة لتعلم أن بيننا من غير المسلمين من يشتاق إلى الدخول في الإسلام ولكن يصد عن الإسلام بأخلاقك، يصد عن الإسلام بأقوالك وأفعالك وحركاتك وسكناتك؟ يا عباد الله، اجتهدوا أن تحسنوا أخلاقكم، وادعوا الله بذلك كما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، من السبل الموصلة إلى الطريق الأم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار الاستقامة على شرع الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الاستقامة حمدها الله تعالى لأهلها فقال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وفي هذا رد على المتشككين المزورين القائلين طب احنا هو هنمشي على الإسلام إما نشوف ربنا هيفتح علينا ويرزقنا أم لا. لا، الله يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فأكد الله تعالى على هذه القضية الخطيرة بمؤكدات عدة لغوية للدلالة الواضحة على أن الرزق حق الله تعالى وأنه مكفول لكل عباده، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قلت الاستقامة، طيب الاستقامة دي يعني إيه؟ ألا تروغ روغان الثعالب كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقال أبو بكر الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. جميل، طيب هستقيم على إيه؟ قالوا على شرع الله، على الإسلام. يبقى الاستقامة هتكون على الإسلام. طب إيه هو الإسلام؟ قالوا الإسلام كله، وأرجو أن تدقق في هذه الكلمات لتنقلها إلى إخوانك وذويك. إخواننا شباب الفيس والتويتر يركزوا معايا في اللي هقوله ده. إذا سئلت عن الإسلام تقدر تقول لي كده إجمالي سريع ما هو الإسلام؟ فقال علماؤنا الإسلام كله ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية تندرج تحتها كل جزئيات الدين. القسم الأول عقيدة سليمة. القسم الثاني شريعة حاكمة. القسم الثالث أخلاق قويمة. عقيدة سليمة، شريعة حاكمة، أخلاق إيه؟ أخلاق قويمة. العقيدة السليمة اللي هي الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، واخد بالك ده اسمه إيه؟ المعتقد السليم. العقيدة يتوقف عليها مصير الإنسان من سعادة أو شقاء. يعني لو واحد صل وصا وزكى وحج وزعم أن الحكم في كون الله ليس لله وأنه يجوز لي أن أحتكم إلى القوانين الوضعية لأسير شؤون حياتي بما يصطدم مع النصوص الشرعية، طب ده بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج هل ينفعه هذا؟ والجواب لا ينفعه هذا. ما الدليل؟ قوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون. وعبر الله في هذه الآية وأراد بالإيمان الإسلام، لأنكم تعلمون أن الإيمان والإسلام كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، كما قعد ذلك علماء الاعتقاد. فعبر الله في هذه الآية بالإيمان وأراد به الإسلام. فلا وربك لا يؤمنون، يعني لا يثبت لهم الإسلام أصلا، لا يثبت لهم عقد الإسلام حتى إيه؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الضمير عائد على سيدنا رسول الله، فإن مات رسول الله فسيكون التحاكم إلى الكتاب والسنة وما أجمع عليه المسلمون، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. يبقى خلي بالك، عقيدة سليمة رقم واحد، اتنين شريعة حاكمة. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. طب تخيل بقى أن الذين لا يعلمون دلوقتي بقوا مصدرين في إعلام عميل موجه ليقوموا بتوجيه أبناء الأمة وشبابها وبناتها، فكانت النتيجة أن ضرب الله علينا عقوبة هي أخطر العقوبات، وهي نفس العقوبة التي ضربت على بني إسرائيل، ألا وهي عقوبة التيه، التوهان. الناس دلوقتي مش عارفة هي ماشية ازاي وهتعمل ايه وايه خططها الاستراتيجية. قال له ده بسبب ايه؟ لأننا تنكبنا الأصل فضل منا الفرع. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذا أطلقت لفظة الشريعة أيها المسلمون فاعلموا أن المراد بها كل الدين، عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق، ده معنى كلمة الإيه؟ الشريعة. الجماعة بتوع الإعلام صوروا الشريعة لقطاعات مختلفة، لاسيما قطاع شباب الجامعة، على أن الشريعة تساوي المجزر الآلي. الشريعة يعني إيه؟ الدبح. لا، ده الجانب الجنائي في الشريعة الإسلامية، إنما كل الدين شرع شرعه الله لك يلزمك أن تسير عليه إجبارا وفرضا لا استحبابا واختيارا، ده معنى الشريعة. ثلاثة، أخلاق قويمة. ثمرة العقيدة وثمرة الشريعة الأخلاق الإيه؟ القويم. هذا هو الإسلام بشموله وكماله. تقوى الله وحسن الخلق، فاثبت على حسن الخلق واثبت على دينك لتصل إلى بغيتك. هناك سبل كثيرة كنت قد أعددت لها، ولكن أخشى الإطالة عليكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسكننا وإياكم جنات عدن، أسأله سبحانه أن ينصر الملة والدين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين، وأن لا يمكن من بلادنا ولا من أمتنا عدوا ولا حاسدا. اللهم نصرك الذي وعدت وتأييدك لعبادك المؤمنين. اللهم رب إسرافيل وجبرائيل وميكال، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في سوريا، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في أفغانستان، وانصر عبادك المرابطين على الثغور في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اللهم إنا نسألك أن تنصر عبادك المجاهدين في مالي وبورما، وأن تنصر عبادك المجاهدين في العراق وفي سائر البقاع والأصقاع. اللهم بارك لهم في حسن توكلهم عليك، وبارك لهم في يقينهم فيك، وبارك لهم في عدتهم وعتادهم. أصلح شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين، احفظ بنات هذا البلد وسائر بنات المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه اللهم البطانة الصالحة والحاشية الناصحة التي تعينه على الخير وتأمره بالهدى والبر يا رب العالمين. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.